بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. ما أسمع؟ يلا. من؟ تفضل أبو خالد. أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كيف حالك يا شيخ؟ تعرفك
بخير. مرحبا أبو خالد. من وين أبو خالد؟
من السعودية، من جدة.
حياك الله يا أبو خالد، تفضل أخوي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة للزكاة. أنا أدفع زكاتي زكاة المال في رمضان.
إيه.
فالآن أنا قلت لو يعني في ناس محتاجين وكذا، فقلت لو بجزع كل شهر مثلا أدفع مبلغ إلى رمضان، فرمضان إذا بدي عليه شيء كملتها، وإذا ما بدي شيء الحمد لله. فالأفضل ولا أفضل إني أخليها في رمضان؟
إن شاء الله يا أبو خالد،
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أحمد. أحمد من اليمن، تفضل. راح أحمد. طيب من؟ تفضل يا آمنة. يلا تفضل يا رنا. رنا، يا رنا من عمان، تفضل. تفضلي يا أختي، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي كم سؤال.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل صحيح يوم القيامة تشهد لنا الأرض والمسابح إحنا نصلي؟
طيب.
السؤال الثاني، هل صحيح اللي الشخص اللي يصنع لعبة أم دمية للطفل يوم القيامة تطلب منه روح؟
طيب.
والسؤال الثالث، اللي مثل يتصل على البرنامج ويقول أني أصلي وأقوم الليل، هل هذا يعتبر من الرياء؟
إن شاء الله يا رنا. رنا من وين؟
عم زوجي من العراق.
عراق. طيب.
وعندي عم زوجي مات ابنها محروق قبل 5 سنوات، وكل عزاء يصير تروح تبكي وتضرب على عيونها.
مات ابنها؟
اي.
هذه من هذه؟
عم زوجي.
اي. تروح وين هذه؟ المقبرة؟
لا، للعزاء. أي عزاء يصير تروح تضرب على عيونها.
إن شاء الله يا رنا.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل يا أحمد.
هلا هلا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز نكلم الشيخ.
تفضل أخوي، تفضل. أخفض التلفزيون يا أحمد.
حاضر حاضر. أخبرت
الرجال
أحمد.
ألو. تفضل تفضل.
أنا بدي عندي سؤال يا شيخ، الله يرضى عليك.
أها تفضل.
عندي أولاد، 5 بنات وخمسة أولاد، 5 بنات وخمسة أولاد.
نعم.
فبقيت قسمت بينهم، يعني عندي مزارع وعندي في البيوت. البنات يعني تنازلين من لأخوتين من المزارع، فقال يعني خلنا البيت يكون من 3 غرف. نكون نروح ونجي منهن 4 متزوجات، واحدة لسه ما تزوجت.
إيه.
فقلت يعني أخوتي الراضين والكل على هذا الشيء. فقلت خلاص يكون البث هذا، عملت واحد من أولادي وصي يكون البث هذا لبناتي لمدة حياتهن بدون ملك.
نعم.
يعني يروحين ويجين لا حد يسألهن بشيء، وفي حال ما يستثمين الولد دي وصيته يأجر البيت ويكون يديرهن الثلث من الإيجار، والثلث يعني يسوي البيت، والثلث يعني يتصدق لوالده ووالدته.
طيب.
فأنا أبغى يعني تكلمني يا شيخ، هل يجوز هذا الكلام أو لا لا؟
يعني أنت الآن فيك. الآن عندك الأولاد الذكور أعطيتهم حقهم ها؟
كلهم ماخذين حقهم، والبنات تنازلين من الورث من المزارع من كل شيء لا أخوتهن.
طيب طيب أبشر يا أحمد أبشر.
الله يبارك في أيامك ويصلح
أولادك. حياك الله، أهلا وسهلا، جزاك الله خير. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يطول عمرك. أقول لك يا شيخ.
تفضلي. أخفض التلفزيون يا أم عبد الله، الله يرضى عليك، أخفض التلفزيون على الآخر، اسمعي من الهاتف.
إن شاء الله.
تفضلي يا أختي تفضلي.
يا شيخ عندي كانت عمتي هي كانت يعني في دبي ساكنة.
وي.
وعقبت الله يرحمها عقب من صاحي مرضت وتوفت الله يرحمها.
وي.
وعندها ورث يعني مبلغ من المال.
وي.
الحين هالمبلغ هي ما عندها لا عيال ولا عندها يعني حد، بس عندها أخت في البحرين عايشة. الحين يا شيخ إنه يعني هي كان عندها يدفوها مربطنا يوم صغير، وعقب يعني هداها مهنة ورب إثار البحرين عايش هناك.
هذا من هو؟
هذا ولد استوى ولد أخوها يعني ولد عمي يستوي.
ولد أخوها.
هي ربته يوم صغير ربته، وعقب انتقل هناك راح البحرين عايش هناك.
إيه.
بس يعني كم مرة تمرة وتفهمي يعني بها ابنة وخادر ما حد يهتم فيها يعني غيرنا نحن وإخواني الباقي هذا العكس. الحين يا شيخ مو يعني هذا المبلغ عند مو يروح يعني، بس عنده أخت كبيرة في السن ومريضة في البحرين.
طيب أم عبد الله أبشري.
الله يطول عمرك.
مرحبا الله يحفظك مع السلامة. تفضل عبد الرحمن.
السلام
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي شيخ أنت سؤال.
تفضل.
شيخ في عندنا كبير في المسجد يعني هي المسجد اللي يحط مثلا يكون شداته في الصف الأول وبعدين يروح في الخلف يصلي على الكرسي، بعدين يوم صلاة يروح المكان
يعني يدخل المسجد يحط سجادة وبعدين يروح وراء.
لا العامل يحطه قبل يعني أول ما يأذن العامل يحطه من القبيل ويدخل يصلي وراء بعدين يروح الأمام.
اي لكن العامل يحط لما يدخل المسجد.
لا قبل ما يدخل حتى يطلع.
يعني بوقت طويل يعني.
لا يعني يوم وقت الصلاة يعني مثلا العامل يفتح المسجد يحط السجادة.
طيب.
نعم يعني والسؤال الثاني شيخ ما في داعي اقدر اذكر اسم شيخ يعني نقد يعني عن شيخ المشايخ يتكلموا عن شيخ الشعراوي. في ناس انكروا علي وقالوا انه افضل المفسرين من هالقبيل، فهل يجوز يعني ان انا انقل عن الشيخ الشعراوي كلام العلماء عنه والناس ينكروا علي مثلا اذا هم عندهم وجهه نظر اخرى؟ والشيخ اعلم يعني بالشيخ فتعطينا رايك عنه شيخ
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
السلام.
ام محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله عندي اربع اسئله. الله
يخليك. تفضل.
اسأل له يا شيخ الواحد له في الصحن الكعبة يوم يكبر يخيل لازم يخيل في الكعبة أو يسجد أو يخيل نهاية السجود.
ما فهمت يا أم محمد عفوا.
يوم أصلي في صحن الكعبة
أي
أخيل لازم أخيل في الكعبة أو أخيل في السجود نهاية السجود
إن شاء الله.
والسؤال الثاني لقراية القرآن لا أذن وأنا أقرأ القرآن مو هو مشكلة أو أوقف لما هو يأذن؟
نعم إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله يخليك القطوة لا منها أذى تدخل البيت توصف في واحد قتل قطوة لشانها دخلت البيت واصطخت عليهم ولا في عليه إثم؟
إن شاء الله. آه باقي لك سؤال.
السؤال الرابع والله يا شيخ.
قولي لا إله إلا الله.
صلي على رسول الله. خلاص إن شاء الله.
يلا مرحبا. مع السلامة. تفضل يا خالد. خالد.
ألو دكتور كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله حياك الله.
عندي موضوع بس بتكلم معك من خط لا.
طيب خذ رقم الواتس وراسلني على رقم واتس البرنامج الله يحييك.
إن شاء الله بس بتكلم عن الموضوع تعرف شو الموضوع عمرك إلا الموضوع اللي هو اللي
لا أنت موضوع خاص ولا عام؟
لا هو الناس تسمع بعد وهو موضوع عشان الناس كل الناس تسمع
ما يصلح يا خالد إذا كان موضوع خاص شخصي هذا الرقم
شخصي.
طيب تفضل تفضل تفضل.
هو الموضوع يعني على الخمر بالأساس. أيوة. أصل الخمر
أي
أنا الناس يقولون نحللوا نطوع قال الصلاة وما تقبل الصلاة
أي
هل أنا جايز يعني الحين أنا أصلي
أي
يعني مثلا صلاة العصر الحين الحمد لله أنا صلينا العصر مثلا
أي
يعني نقول على مثال هذا الشيء
أي
يعني يكون الصلاة يعني والخمر يعني شال. يقولون الشباب يعني يسمع الناس تعرف يعني الشباب اللي يشربون
ايه؟
الخمر
الله يهديهم يعني الله يهدي
الله يهدي الجميع شال. إن شاء الله
يعني. أبشر يا خالد فكرتك وضحت عندي وإن شاء الله تسمع الجواب بعد شو
بقول لك يا دكتور إن الحين يعني يقولون دكتور 4:30
كيف
أنا قدامه أشوفه كل الحين قدامي يعني قال حتى القناة غير وحط أي قناة ثانية
شلون؟
عشان الله يهدي الجميع. المهم.
إيه أيوة هذا برنامجنا الآن برنامج مباشر.
أنا دوم 4:30 أنا أتابعك أنا.
جزاك الله خير بارك الله فيك يا خالد. مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
على الشيخ كيف حالك؟
مرحبا أختي محمد.
أبي سؤال عندي سؤالات اثنين.
إيه تفضل تفضل.
أبي أسأل أول السؤال الأول يعني أنا أقول أنت على الكرسي. لازم يعني ما تصلون على الكرسي الفرض.
اي
بس انا تعبانه دكتور يعني ما اقدر اوقف ولا اقدر امشي نفسي يتهود وظهري يعوني يعني ساعات يوم اشوف احس روحي يعني بين اوقف يعني الفرض.
بس انا ما قلت يا ام محمد ما لا تصلون على الكرسي انا ما قلت انا ما قلت
ما تقول يعني الكرسي لازم الفرض تصلي على
اي هذا يعني اللي قادر على القيام ما يجوز يصلي في الفرض على الكرسي أما اللي عاجز مثل حالتك لا ما في شيء يصلي وإن شاء الله تسمعين الجواب أعطينا السؤال الثاني
بعدين السؤال الثاني بعد
إيه
السؤال الثاني
أها
السؤال الثاني قلت أنا فيني كورونا في المستشفى
إيه؟
يعني العشاء والصبح ما صليت
إيه
وعقب ما خلصت يعني جيت البيت وصليت يعني الفرض أول وعقب صليت القضاء على يعني العشاء والصبح يلقون لا يجود أول صلين القضاء عقب صلين الفرض
إيه إن شاء الله محمد
بعدين يعني قال سؤال يعني قال كم ماي وصلي يعني أصلي العشاء يوم هذه 18 يوم أنا تمين أصلي العشاء والمغرب يعني المغرب والعشاء والعصر الظهر والعصر يعني ركعتين يجوز ولا لا
ليش ركعتين اخت الفاضل انت مسافره
لا في المستشفى مريضه
اي ما بس القصر هذا في السفر مو بالحضر
والله قال لي هالشكل بس يعني ما صار
ايه. الله المستعان طيب
ما ادري والله
كم جميل. كم يوم يا ام محمد صليتي بالشكل
18 يوم انا هالشكل
كم 18
18 يوم
اي طيب
اي 18
طيب عندك سؤال اخر
ايوه الاخر بعدين يعني تقوم الصبح ساعات اقوم الصبح اصلي يعني الفرض يعني اقوم ساعات متاخره الصبح الفرض السنه يعني اصلي السنه ولا اصلي الفرض بس ما اصلي السنه
قبل طلوع الشمس
اي يعني الساعه 6 ونص 5 ونص ايش
ان شاء الله ان شاء الله
وبعدين صلاة يا صلاة بعد بطلع عندي بعد صلاة
ها نسيت. يلا يلا بعدين ان شاء الله ما يخالف.
مرحبا. الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك. مرحبا اختي. مرحبا. تفضل ابو احمد. يا ابا احمد امريكا.
نعم.
تفضل اخوي. تفضل.
الله يخليك شيخ. سؤالي عن لحم الخنزير على اعتبار انه هو محرم طبعا في شرعنا. لكن من نجي للتدقيق انه هو ككلمه لحم الخنزير هل يحرم العظم والجلد اذا في استعمالات اخرى تدخل في الدواء مثلا او لربما في البسه او ما شابه ذلك؟
ان شاء الله.
هذا هو سؤالي. تسلم.
مرحب.
شكرا.
مرحبا اخوي. مرحبا.
شكرا.
ابراهيم تفضل. يا ابراهيم من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله بخير. سعيد زياده شويه.
اهلا وسهلا اخي. اهلا وسهلا. اخفض التلفزيون يا ابراهيم.
الله يجزيك بخير. بغيت نسقسيك. واخا واخا بارك الله فيك. واخا اسمح لي اسمح لي.
تفضل.
الو الو.
تفضل تفضل معك.
عندي واحد سؤال. الله يجزيك بخير. عندي منزل
ايه
منزل وعندي فيه الخوت. الخوت عندي يمكن مشاكل فيه الخوت ولكن واحد الاخ ديالي عندي واحد الاخ ديالي وصا كان مريض وصا وصا اختي قال لهم دي اخوان قال لهم اذا جا الله مت الحق ديالي سبقوه ولا خلصوا لي هذاك الديون علي.
هذا ابراهيم. المنزل لمن؟ المنزل لك أو لأخيك؟
منزل ديال الجميع ديال الخوت. هذا ورثة. ورثة
للورثة.
ورثة.
طيب
والأب.
طيب والأخ هذا ماذا قال؟
قال لي حتى قال لي إذا جاب الله التوفيق توفيق لك الحق ديالي خلصوا عليه الديونات اللي كيتسهلوا وصدقوا عليه. واش يمكن لي يجوز ولا ما يجوز؟
اللي فهمت يا إبراهيم الآن أنتم ورثتم بيت واحد من إخوانك مريض قال أنا إذا مت بيعوا حصتي بيعوا حصتي وخلصوا الدين. هذا السؤال.
الله يجزيك الغفية يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. أبشر.
واقع بارك الله. السؤال الثاني الله يجزيك بخير.
يلا تفضل.
السلام عليكم. واحد أنا أمريض أمريض شي شوية أمريض شي شوية. عندي مثلا ما كان قدرش نتصروي تصرف في وقتها عندي برق نبولة.
نعم نعم ايوه.
عندي مثلا ست صلوات بالزاف تنجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تنصليهم وتجوز حيت ما كانش حد عندي صديق تحرك البول حشاك.
نعم ان شاء الله. ابشر يا ابراهيم.
الله يجزاك بخير. ياك انت لاباس هذا.
شفاك الله وعافاك.
ياك صحيح لاباس هذا انت لاباس.
الله يبارك فيك. شكرا يا ابراهيم. ام احمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. صلى الله.
دكتور الله يعافيك. بالنسبة لثوب الصلاة والقرآن والستاند الكرسي اللي وضع عليه القرآن إذا وضع في المسجد يعتبر وقف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الآية 4 من سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه تفسيرها الله يعافيك. والسؤال الثالث عمل المرأة لوحدها في شؤون البيت يعني في بعض الرجال يعني يقول حق زوجته إن هذا واجبك أنت في البيت تسوين كل واجبات البيت هذا حالك حال باقي النساء يعني هذا ما الله فرض عليك غير الحمل والولادة وتربية الأولاد وهذا كله فهل هذا صحيح شنو حد الواجبات اللي الزوجة ممكن يعني تقوم فيها بالبيت
إن شاء الله.
شكرا لك. جزاك الله خير.
مرحبا. يلا ناخذ اخر اتصال. تفضل ابو محمد.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله اسمح سؤال الله وسماحك يا شيخ في واحده حرمه صاحبه معها واحده صاحبتها بعد زوجها من عام من صاحبتها بيقول لها ممنوع ما تسيري عندها ولا تسيري بطريقه مشاكل معها
زوجها أما... يقول لها زوجها يقول لها
ايوه بطل صاحبتها هذه أنا طول تفعل مشاكل أنا طول قاعد أخوش قاعد أخوش قاعد أخوش قاعد أخوات إيش قاعد تفعل مشاكل مع أخواتها مع خواتها أما وبعدين حاضر بعدين في عرسها قاعد حتى يروح عندها قاعد أوجه ممنوع ما تسيري عندها ما تسيري حرمت هذه أمين وأنا ما عذر ما تصير عندها وحرمت من رأسها.
إيش قال لها إذا رحتي أنت حرام؟
لا لا ما قال لها شيء، قال ويقول لا تروحي عندها عند عرسها عند عرس صاحبتها هذه.
واستجابت المرأة ولا ما استجابت؟
ما استجابت، قامت أنا عاد أروح وحرمت من رأسها.
آه.
قال خلاص عندي أخبرك هو ما رد لها ولا بأي كلمة ولا بأي غلط.
طيب إن شاء الله محمد إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك يبارك فيك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو خالد من السعودية بارك الله فيه، يقول أنا أدفع الزكاة في رمضان، يقول عندي ناس محتاجين، هل يمكن أني أدفع إليهم يعني الزكاة شهريا حتى رمضان وأكون قد انتهيت، أم أنني أدفع في رمضان؟ أبو خالد بارك الله فيك، الأصل طبعا أن زكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب بحيث لا ينقص عنه ويؤدي الإنسان زكاة. أنت الآن زكاتك في رمضان، إذن هذا هو الحول وعندك مال قد بلغ النصاب. الآن تريد أن تغير الحالة لوجود أناس فقراء محتاجين ومن الصعب أنهم ينتظرون إلى رمضان، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس من سنتين قدمها، ولذلك قال العلماء يجوز تقديم الزكاة، واختلفوا في المدة هل هي سنة سنتين أكثر، كلام طويل لا يهمنا، اللي يهمنا أنه بالنسبة لك نعم يجوز، يجوز لك أن تجعلها مثل الرواتب الشهرية، كل شهر تعطي الفقير هذا والمسكين هذا والغارم حتى تأتي إلى رمضان، إذا وصلت رمضان تكون قد أديت زكاة مالك والحمد لله رب العالمين. هذا متى؟ إذا قدمت الزكاة. أما إذا عندك زكاة حقت السنة الماضية، لا ما يصلح أنك تقسطها للسنة القادمة، يجب عليك أن تخرجها في موعدها. الآن عندك زكاة الآن مثلا عن السنة الماضية أكملت الحول، ما يجوز لك تأخرها إلا للضرورة أو حاجة، وأن لا يكون التأخير طويل أيضا، وإنما توزع على الفقراء والمساكين. أنت صورتك غير، تقول لا أنا زكاتي في رمضان حاب من الآن أقدمها، يجوز ولله الحمد والمنة. رنا من العراق بارك الله فيها، سألت مجموعة أسئلة، تقول في سؤال الأول هل صحيح أن يوم القيامة يعني تشهد الأرض والمسابح المسابيح وشيء للإنسان؟ أختي رنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة ليوم القيامة يبعث الإنسان ويجازى على عمله، ويدخل أهل الجنة برحمة الله، ويدخل أهل النار بعدل الله. وبالنسبة لما يكون يوم القيامة هناك أمور كثيرة تشهد للإنسان أو عليه، منها الجلود والأيدي والأرجل، ولذلك قال الله جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال جل وعلا يوم تشهد عليهم أي يوم تشهد عليهم أيديهم ونعم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. والمعنى بأن يقول جل وعلا يوم نختم على أفواههم، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد عليهم نعم وتكلمنا أيديهم، المعنى بأن الله جل وعلا يوم القيامة يقول العبد يقول يا رب لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كانوا يعملون. ولذلك الله عز وجل يجعل الشاهد من نفس بدن الإنسان، هذا الشاهد الأول. أمر الثاني في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فقال أهل العلم في وجه من أوجه التفسير بأن الأرض تشهد لصاحبها أو عليه يوم القيامة، تشهد له أو عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض، يقول علي رضي الله عنه فكأن للسماء بكاء، فهناك موضع في السماء وهناك موضع في الأرض، الموضع اللي في الأرض موضع عبادة الإنسان، فإذا مات انقطع العمل الذي يصعد إلى هذا المكان الذي في السماء. ولذلك هناك شهود يوم القيامة من الإنسان بعدما يختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود وتشهد، هناك أيضا كتاب ينطق بالحق وهو ما تكتبه الملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال يكتبون أعمال الإنسان، عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات، وهذه كلها من الأشياء التي تأتي يوم القيامة فتشهد للإنسان أو عليه. رنا تقول: هل صحيح بأن من صنع دمية للطفل في الدنيا يوم القيامة تطلب هذه الدمية روحا؟ أخت الفاضلة رنا، لا، الجواب لا، هذا لا شك بأنه خطأ، وأيضا فيه خلط، يعني لعل من قال هذا الكلام اختلط عليه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعذب المصورين في الدنيا يوم القيامة ويقول أحيوا ما صورتم، ويؤمر أيضا أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. والمعنى أخت الفاضلة بأن من صور هذه التماثيل يعاقبه الله يوم القيامة قبل أن يرده إلى النار بقوله كما في الحديث الصحيح أحيوا ما صورتم، يعني بمعنى هذا اللي صورته تضاهي به خلق الله عز وجل أحييه أنفخ فيه الروح، وهذا من باب التعذيب قبل أن يرد إلى النار. أما من صنع دمية ويوم القيامة الدمية نفسها تطلب روح، هذا من الخرافات. رنا تسأل تقول: يعني هل الشخص الذي يتصل مثلا في البرامج ويقول أنا أصلي وأنا كذا أو كذا يسأل هل هذا من الرياء؟ أختي رنا بارك الله فيك، أولا الرياء عمل قلبي من أعمال القلوب، ولذلك لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب. فهناك أشخاص يعملون عملا صالحا، فمنهم من مع الناس لا يفرقون، لكن منهم من يقبل عمله ومنهم من يرد عمله، والسبب النية والقصد المهيج لهذا العمل. فإذا كان الباعث عبادة الله والإخلاص له قبله الله بإذنه، وإذا كان الباعث والمهيج والدافع هو الشهرة وطلب الثناء هذا مردود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وذكر لما سألوه قال الرياء. فالناس الذين يتصلون ويسألون عن أحوالهم على قسمين: قسم يستفسر عن عبادة ما يدري صحيحة أو لا، أو ما يدري هل الخطأ الذي وقع فيه ثم أصلحه صحيح أم لا. يقول مثلا: أنا صليت من الليل وبدل أن أصلي الوتر ركعة صليت ركعتين مثلا، هل هذا فعلي صحيح؟ هذا ما في شيء. الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأسئلة، ما كان يقول لهم هذا رياء ولا تسألوا هذه الأسئلة. شخص يقول: والله امرأة تقول أنا صمت يوم الاثنين ونسيت وشربت ماء واتصلت في البرنامج، هل نقول هذا رياء؟ لا، ليس برياء، هذا السؤال عن الدين. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان الشخص يتصل ويقول: والله أنا كنت أقوم الليل مثلا أصوم النهار وأقرأ القرآن هكذا ليسمع الناس، هذا رياء لا شك بأنه رياء، لأنه ما سأل، هو يخبر الناس، أو يسأل بطريقة يشعر بأنه يريد أن يقول للناس: والله أنا أصلي وأصوم وأقوم الليل وكذا، يعني هذا هو. لكن السؤال يا أختي رنا، الآن شخص يتصل في البرنامج، لا أنا أعرفه ولا أنت تعرفينه ولا الناس يعرفونه، وسأل قال: والله البارح أنا قمت في الليل ونسيت مثلا، وبعد ما سلمت انتبهت فإذا أنا غير متوضأ. أحد يقول هذا مرائي، غير صحيح الكلام هذا. أو يقول: والله أنا أقوم كل ليلة مثلا وأحيانا أصلي 3 ركعات أحيانا 11 ركعة، وأنا ما أعرفه ولا أنت، وله يريد يعني شيء، هذا ليس برياء. ولذلك نحسن الظن بالناس. بارك الله فيك. رنا تقول: يعني عمت زوجها تذهب، مات لها ابن، وكلما حصل يعني عزاء تذهب وتضرب على عينيها أو على عيونها، تقول يعني عندما تتذكر ابنها. أختي الفاضلة رنا، بالنسبة لهذه المرأة أسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبها الصبر، أسأل الله تعالى أن يعوضها خيرا، لكن لا بد أن تستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما تفعله هذا محرم ويؤذي ابنها في قبره، هل ترضى أن يتأذى ابنها في القبر؟ قولي لها هذا الكلام، وإذا كانت تشاهدني أنا أقول لها هذا الكلام، هل ترضين أن ابنك يتأذى في القبر؟ هذه المحبة اللي تحبين ابنك بها معقول تتسببين في أذية في القبر؟ وبعدين هذا من أعمال الجاهلية، أنت إنسانة مسلمة وهذا كان موجود في الجاهلية فأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة الموت حق على الجميع، يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المؤمن مبتلى في هذه الدنيا بفقد حبيب أو قريب أو بحصول مرهوب وأمر مزعج، هذه الدنيا، هذه أحوال الدنيا، الدنيا ما بين فاقد ومفقود. ولذلك الإنسان أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين القرون الخالية؟ أين الأمم السالفة؟ وينهم؟ هذه الحياة هي محطة ومرحلة، حياة قصيرة جدا، الله عز وجل كتب الفناء على كل من فيها. ولذلك الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية التي ليس فيها موت وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. الأمر الآخر، ممكن ابنه هذا اللي مات في عز شبابه خير له وهي ما تدري، ولو علمت وكشف لها الغيب يمكن تفرح وتقيم الحفلات فرحا، يمكن ابنها في الجنة الآن، ابنها ما يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، ما تدري. فلماذا مثل هذه التصرفات وهذه الممارسات التي هي من أعمال الجاهلية؟ ولذلك تقول الحمد لله، مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على قبر ابن مات لها، فقال لها تبكي، قال لها يعني اتق الله واصبري، فقالت إليك عني لم تصب بمصيبتي، فانسحب النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل للمرأة تدري من اللي كلمك؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخجلت واستحت وذهبت إلى بيتي فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الحقيقي لما يجيك الخبر إن مات ابنك، مات قريبك، هنا يأتي الصبر. أما قضية دعوة الصبر، كل يدعي الصبر. ولذلك هذه المرأة تتق الله وتخاف الله. مسألة أخرى، كيف الآن تؤذي نفسها وكيف تضرب عيونها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم خمش الخدود ولطم الخدود، كيف تضرب عينيها؟ هذا حرام ولا يجوز، وهي آثمة وتجمع على نفسها مفاسد ولا فيها ولا مصلحة واحدة، يروح أجرها وثوابها، وأيضا تكون قد شاكلت وشاركت وشابهت المشركين اللي الجاهلية اللي من هذه تصرفاتهم أعمالهم، وآذت ابنها في قبره. ابنها يتأذى الآن من والدته، ابنها الآن لسبب يعذب بسبب والدته، يتألم قصدي بسبب والدته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. وبعدين نحن أهل الإسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. ما عندنا لطميات، ما عندنا مآتم، ما عندنا هذه الحوليات، ما عندنا هذا الحزن الذي نستدعيه ونستحلبه ونستجره من الماضي ونجعله واقع نقيمه بمثل هذه المآتم وهذه الهرطقيات. هذا ليس من دين الإسلام في شيء، كون الناس يفعلون ليس فعل الناس حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرام عليها ما تفعله، عليها الآن أن تسعى لنفع ابنها، ابنها ينتفع بدعائها، ابنها ينتفع بدعائها، ابنها ينتفع باستغفارها له، ابنها ينتفع بالصدقة، يتصدقون عن ابنها، إذا كان ما حج تحج عنه، ما تروح تلطم وتضرب عيونها تقول لا أنا بحج عنه، أو ترسل مبلغ يحجون عنه أو يعتمرون عنه. بارك الله فيك، وصلي إلى هذا الكلام. أحمد من اليمن بارك الله فيه، يقول عنده 5 بنات و5 أولاد، قسم بينهم الميراث، يقول عندي مزارع وعندي بنايات وشيء، يقول يعني البنات تنازلوا لإخوتهم، عندي بيت مكون من 3 غرف، قلت هذا البيت للبنات مدة الحياة، وإذا مثلا تزوجوا ولا كذا وصيت أولادي بأنهم يأجرونه ويعني يجعلون ثلث له، ومثل ما سمعنا من الأخ أحمد. أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتركة إنما تستحق بالوفاة، التركة تستحق بالوفاة، فإذا مات الإنسان استحق ورثته ماله اللي هي التركة. أما في الحياة اللي تسوي أنت هذا ليس توزيع للتركة، هذه هبات تسمى هبة، والهبة مشروعة ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الهبة، والإجماع منعقد على مشروعية الهبة. الهبة الآن لما تجي تهب أولادك تهبهم على قسمة القرآن، على قسمة الله عز وجل في ميراث، فالراجح من قول أهل العلم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا تراضوا، فإذا قالوا لا نحن نريد بالتساوي، أو قال مثل أحد الأولاد لا أنا أريد سيولة، والثاني يقول لا أنا أريد شقة، الثاني يقول أنا أريد لا المزرعة، بالتراضي ما في شيء. أنت الآن جمعت أولادك خمس أبناء وخمس بنات وتراضوا على أن المزارع للأولاد للأبناء، وأن الغرف هذه للبنات مدة الحياة تستفيدون منها، ما فيها شيء في مثل هذا الحال، ما فيها شيء. لكن حقيقة أنا أنصحك بأنك لا تفعل مثل هذا الفعل، إن كنت قد فعلت خلص هذه هبة، إن لم تفعل أنا أنصحك لا تفعل، وإنما تجعل هذا ترك بعد الوفاة وبعد طول عمر. لكن إن فعلت ما دام بالتراضي، وأنصحك يا أخي الفاضل أن تسجل هذا وأن تقيد هذا. لماذا؟ لأن مرت علينا قضايا حقيقة مؤلمة جدا، وتفرقت الأسرة وتقطعت أوصال الرحم بسبب مثل هذه القضايا. البنات هذول بكرة يتزوجون، ومنهم من تزوج، يجي زوج واحدة منها قال أنت مظلومة، يحرض زوجته على أخوانه، يقول أنت مظلومة، أخذوا حقك، ضحكوا عليك، أخذوا بسيف الحياة. فأنت يا أبو أخوي أحمد اعمل ورقة وصدقها من المحكمة أو من الجهات الرسمية، وبين فيها كل تفاصيل الهبة، وتقبض عيالك، هذا له المزرعة، هذا له الشقة، هذا له البيت، هذا له كذا، أفضل لك، حتى إذا جاء زمان ووقت وبنت والله غيرت رايها ولا ولد غير رايه، هذا توقيعكم، هذا برضاكم، وتصورها وتوزع على الجميع. والله أقول هذا من باب خوفي على عيالك وخوفي على الناس، وهذا دائما أقولها، لأن قضايا عندنا والله مؤلمة جدا، قطع نياط القلوب. أسر محترمة في بينهم رحم، عندهم حقيقة من المحبة الشيء، فرقتهم الأموال، ويدخل واحد من العيال، قد يكون واحد من العيال، الجميع متفق، واحد يطلع قال لا أنتم ضحكتم علي، أنتم غشيتوني، أنا كنت جاهل، كنت ما عندي قدرة على أني أفهم الأشياء هذه كلها، ويبدأ يبعثر ما في القبور، ويعيد ما في الصدور، يعني يظهر ما في الصدور، وتصير فتنة وقطيعة رحم، ويصير سبحان الله كآبة وحزن، ويصبح هذا البيت شؤم، نسأل الله العافية والسلام. في بيوت لا محترمة، في ناس عاقلين ناضجين، قد لا يحصل، لكن الغالب من خلال التجربة، أنا أخالط الناس وأعرف الناس وأشاهد المشاكل وأعالج بعض القضايا، والله ما يسلمون ولو بعد حين. وجتنا قضايا، وأذكر سؤال قريب، بعد ما تنازلوا الإخوة لأختهم اللي قامت ضحت بوظيفتها وضحت بالزواج ما تزوجت علشان والدتها، وإخوانا شافوا بأن فعلا مستحقة واستحقت البيت القديم، بعد سنة قالوا لها متنازلين لك وهم في غنى وخير، بعد سنوات قالوا لا، طمعوا سبحان الله العظيم، قالوا لا، راح الوفاء، وراح هذه التضحيات، وراح هذا البذل من هذه البنية المسكينة اللي ضحت بكل شيء، كل حقوقها في الدنيا، زواجها، وظيفتها، كل علشان والدتها، ولما قالوا لها البيت لك الآن انقلبوا. طبعا الساقط لا يعود، خلاص البيت للبنت، لكن دخلوا في مشاكل، وهذه كثير، نسأل الله الهداية للجميع. عموما يا أخوي أحمد مثل ما قلت لك، إذا عملت هذا ما في بأس، بس قيد، إذا ما عملت أنا ما أنصحك، وخلي هذا بعد الوفاة، بعد عمر طويل إن شاء الله. أم عبد الله من الشارقة تقول عمتها ساكنة في دبي، وبعد ما ماتت عندها ورث من المال، تقول ما عندها عيال، لها أخت في البحرين وعندها ولد أخو أيضا، تقول ربته وكذا، وانتقل ذهب إلى البحرين، ويعني تقول ما اهتم أحد فيها إلا نحن، تقول المبلغ اللي عندنا لمن؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه قضية ورث ما يصرح فيها فتوى، يصرح فيها قضاء، وأنت الآن مستأمنة على هذا المال. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، الآن عندك خطوة مهمة جدا، تذهبين إلى المحكمة وتسجلين هذا في صك، تقولين والله هذا مبلغ مالي كان عند عمتي، هذا المبلغ أمانة وأنا أنقل من ذمتي لذمتكم يا المحكمة. وأما ورثتها هذه أختها موجودة في البحرين وهذا ولد أخوها موجود في البحرين الآن, كون ربته ومعتنى فيها ما له علاقة, ما له علاقة يا أخت الفاضل, يعني كون والله كان عاق فيها غير مهتم فيها ما له علاقة, فيه قسمة قسمة ميراث. ولذلك الخطوة يا أختي أم عبد الله الله يرضى عليك أنك تروحين للمحكمة الشرعية وتسجلين هذا توثقينه حتى تبرأ ذمتك حتى تأتين يوم القيامة ما عليك شيء, تكوني ولله الحمد أبرأت الذمة وأخليت المسؤولية وأنت لا تتصرفين في هذا المال. وغدا لو قلت لأختها والله في مبلغ مالي قالوا ها وين الباقي وأنت بريئة, ولا ولد أخوها قالوا ها وين الباقي, أنت قيدي هذا وثقيه وروحي أصدري في صك والمحكمة هي تتولى هذا وتراسل أختها ولد أخوها في البحرين ويجون يستلمون حلالهم. عبد الرحمن من دبي بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لوضع السجادة مثلا, يقول في عامل يأخذ السجادة ويضعها لشخص قبل ما يجي, يقول بعد دخول وقت الصلاة ويحطها قدام, والشخص إذا جاء جلس في آخر المسجد وينتظر إقامة الصلاة, هل هذا الفعل صحيح؟ أخي عبد الرحمن بارك الله فيك, أولا بالنسبة لمسألة حجز الأماكن في المسجد يختلف باختلاف الحال, فإذا كان الشخص جاء إلى المسجد مبكرا مثلا وجلس وضع سجادته وصلى وجلس, أو وضع سجادته وراح يجيب حاجة ولا يجدد الوضوء, هو أحق به أحق به لأن سبق إلى هذا المكان, ومن سبق إلى هذا المكان فهو أولى به, لا يجوز لأحد يشيل سجادته وكذا لأن جاء في الوقت وجلس فيه أو وضع السجادة وراح يقضي حاجة ويجي مثلا, هذا أحق به. النوع الثاني وللأسف الشديد هذه منتشرة هذه الأيام وشك كثير من الناس, وأن بعض الناس مثلا خاصة يوم الجمعة صلاة الفجر بعد ما يطلع الناس وكذا يحط سجادته بعد الصلاة ثم يروح للبيت وما يجي إلا الساعة 12 مثلا أو الساعة مثلا قبل الخطيب ما يصعد المنبر بدقائق ويروح للمكان وحاجز من صلاة الفجر, هذا لا يجوز, هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, نهى عن إيطان كإيطان البعير, ونهى عن حجز مثل هذه, جاءت النصوص العامة بمنع مثل هذا التصرف وهو حجز الأماكن بمثل هذه الطريقة, لأن هذا مشاع للجميع, هذا منفع للجميع, من سبق إليه فهو أحق به, من سبق إليه فهو أحق به. الصورة اللي ذكرتها يا أخي الفاضل إذا كان والله الشخص هذا كبير في السن ودخل المسجد بعد الأذان أو دخل المسجد قبل الأذان, العامل أخذ السجادة وضعها هو ما يستطيع يجلس على الأرض جلس على الكرسي ما فيه شيء لأنه موجود أصلا في المسجد, الصورة هذه ما فيها شيء لأنه أصلا موجود في المسجد, فالذي يظهر ما فيه شيء. أما إذا أفهم العامل إن والله من يأذن حط السجادة وهو في بيته, لا ما يصلح هذا الكلام, هذا مما جاء النهي عنه, وهذا لا شك بأنه يثير العداوة والبغضاء ويحرك المياه الراكدة يحرك الساكن, الناس ما ترضى مثل هذا الفعل وترى بأن هذا ظلم واستئثار, ما يرضون مثل هذه التصرفات, إنه بعض الناس الآن يحسب المسجد مثل بيته يتصرف فيما يشاء, يرسل العامل ولا يضع سجادة ولا يجيب الكرسي, لا غلط هذا, المساجد هذه بيوت الله عز وجل, من سبق إلى المكان أيا كان أيا كان حتى لو كان عامل في الشارع ما دام سبق هذا أحق به, المكان هذا أحق به, فيتنبه لهذا بارك الله فيك. عبد الرحمن يسأل يقول يعني إذا كان هناك مثلا عالم من العلماء عليه ملحوظات وشيء من هذا القبيل, يقول أنا نبهته مثلا على هذه الملحوظات وأنكروا عليه, يقول هل هذا يعني مثلا العمل بالنسبة لي والتصرف صحيح أم لا؟ عبد الرحمن بارك الله فيك, أولا لابد أن نعلم بأن العصمة لكتاب الله والعصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله, فيما يبلغ عن الله عز وجل, ولذلك العصمة في كتاب الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله, ولا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن غير النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الخطأ, ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن لما كان يفتي في مسألة متعة الحج كان يقولون قال أبو بكر وعمر العملاقان الوزيران, فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ينكر عليهم بمثل هذا الأمر، لأن أبو بكر وعمر ما يرضون أن يصادم الناس أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة مهمة جدا. الأمر الثاني أن العلماء ولله الحمد والمنة كلمتهم السواء إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلمتهم أيضا وعقيدتهم أنهم يجتهدون، فإن أصابوا فمن الله وإن أخطأوا فمن أنفسهم والشيطان. والعالم يختلف عن غيره في مسألة الاجتهاد، فقد جاء عند مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والأجر ليس على الخطأ لكن على الجهد الذي بذله واستعمال الأدوات التي عنده لكن ما وفق. مسألة أخرى أن العالم يحتج له ولا يحتج به، بمعنى أن العالم إذا تكلم فإذا جاء بالدليل نعم الآن هو أتى بالحق، إذا ما أتى بالدليل لا يجوز لنا أن نقول والله ما دام أن فلان قال خلاص، لا ما يجوز. العالم ما يحتج بذاته ولا بشخصه، إنما يحتج له، فإذا قال كلام وما أتى بالدليل ونحن نعتقد هذا الكلام صحيح نقول نعم كلام صحيح لأن الله يقول كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، واضح؟ أما إذا قال كلام ليس عليه دليل نقول لا أخطأ العالم، الدليل على خلاف قوله كذا وكذا وكذا. الأمر الآخر أن النقد البناء وبيان الأخطاء هذا لا يسوغ للإنسان أن يلغي العلماء أو أنه يقول بأن يسقطهم إسقاطا كاملا أو مثلا يحذر منهم تحذيرا كاملا، كون والله أخطأ في مسألة أو مسألتين، هذا لا يسوغ للإنسان أنه والله يلغي هذا العالم ويلغي جهوده ويحذر منه بالكلية، غير صحيح هذا الكلام، وإنما يحذر منه في هذه الجزئية. يقال والله بعدين من الذي يحذر يا عبد الرحمن، من الذي يتكلم؟ العلماء، العلماء هم الذين يردون على بعضهم البعض، العالم هو الذي يكشف الخطأ، أما عوام الناس يستمعون للعلماء، ولا يجوز لعوام الناس أو لأرباع المتعلمين وأنصاف المتعلمين أن يتجرأوا على مقام العلماء. للأسف الشديد يعني يوجد من الناس من قد يقرأ ردود أو يحضر مجلس فيه ردود فيجعل هذا منهج سلوك له، فما يترك أحد في هذا العالم إلا قطعه وقرضه وأسقطه وهو جاهل، وفي النهاية ترتد عليه، لأن العالم جبل من الجبال، ما يمكن يعني لوعل ينطح الجبل أن يهدم الجبل، ها؟ فلذلك ينبه على الأخطاء. الأمر الآخر إذا والله شخص عنده مثلا أصول في التلقي والاستدلال والفهم على طريقة يعني الصحابة رضي الله عنهم، طريقة التابعين، هذا إذا أخطأ في جزئية أو جزئيتين أو في مسألة مسألتين ما يجوز أن يقال والله يرد عليه في هذا، يرد عليه العلماء، أرجع وأكد، ولا يقال والله يلصق به بدعة، تلصق به بدعة أو شيء، هذا لا يجوز. أما إذا كان الشخص لا أصول أصلا في التلقي والفهم والاستدلال، ليست على أصول الصحابة ولا أصول التابعين القرون الثلاثة المفضلة، وإنما على أصول أهل البدع، لا، هذا للشخص الحق بأنه يقول احذروا هذا الطرح، احذروا هذه الكتب، احذروا هذا العالم، لأنه يقعد قواعد ليست على منهج الصحابة والتابعين اللي الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بهم، ولذلك ينبه. في مسألة أخرى يا أخوي عبد الرحمن، إذا والله التنبيه والتحذير يحدث فتنة يترك، لأن هذه من باب يعني هي الهجر، التحذير هذه يتولاها العلماء، ولذلك تجد بعض العلماء عنده فقه في هذا، فتجد في وقت مثلا ينبه في وقت ما ينبه، لماذا؟ هو يقدر المصلحة والمفسد، هذا يسمونه جهاد الدفع، يعني من باب دفع البدعة، دفع الكذا، فيقدر فيها المصلحة والمفسدة، تقدر فيها المصلحة والمفسدة، العقوبات هذه حتى وإن كان ردود وكذا تقدر فيها المصالح، وهذا من يفهمها ما يعقلها إلا العالمون، بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني أنا لما أجي عند الكعبة وأصلي في صحن الكعبة تقول يعني بالنسبة للنظر يكون إلى الكعبة ولا إلى محل السجود؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، النظر يكون إلى محل السجود بارك الله فيك، ما عندنا دليل على أن الشخص إذا صلى عند الكعبة أنه لازم يناظرها هو يصلي، ما عندنا دليل إلا الدليل حديث أسامة وحديث عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب عينيه إلى الأرض إلى محل السجود، إلى محل السجود. لكن العلماء يقولون إذا صلى الإنسان عند الكعبة يجب أن يتجه إلى عينها، بعض الناس قرأ عينها عين يتجه إلى عينها ظنوا العين، لا المقصود فيه جسم الكعبة، هذا المقصود عين الكعبة يعني جسم الكعبة، بحيث أنك تصلي إليها ما تروح يمين ولا يسار، لازم يكون جهتك إلى الكعبة، أما نظرك يكون على يكون إلى الأرض. أم محمد تقول يعني إذا أذن المؤذن وأنا كنت أقرأ القرآن ممكن أقطع القراءة وأردد خلفه ولا أستمر؟ أم محمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة شرعية وهي أن الإنسان إذا تعارضت أمامه أكثر من مصلحة شرعية دينية فإذا استطاع تحصيلها جميعها يحصلها جميعها، إذا ما استطاع يحصلها جميعها فإنه يحصل العليا بتفويت الصغرى. يمكن الكلام هذا صعب شوي عليك محمد، أنا فهمك الآن بشكل مبسط. الآن عندك تقرأين القرآن ثم سمعت المؤذن، قراءة القرآن عبادة وسماع المؤذن والترديد خلف المؤذن عبادة، ممكن أنك توقفين قراءة القرآن ترددين خلف المؤذن؟ الجواب نعم، تكونين حصلتي مصلحتين، المصلحة الأولى قراءة القرآن، لأن ليس من مبطلات قراءة القرآن التوقف، ليس من مبطلات قراءة القرآن التوقف، يعني لو وقفتي رحت توضيتي ورجعت تكملين، رحت المطبخ ورجعت تكملين، سماع الأذان والترديد خلفه هذا أولى، فترددين خلفه وتجيبين الدعاء وبعدين الحمد لله تكملين القرآن بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني القطة اللي توسخ وكذا، تقول في شخص يعني قتل قطة وسخت بيتهم وشيء من هذا القبيل، هل عليه إثم؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للهرة أو القطة أو القطوة، القطوة أو البسة أسماء كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكب لها الماء فتشرب ويتوضأ صلى الله عليه وسلم، هي من الطاهرات، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. الأمر الثاني بالنسبة للقطة هذه، يعني إذا مثلا حصل منها أذية لكن ما تصل إلى مرحلة الضرر فإن الإنسان يدفعها بما تندفع به، يطردها عن البيت، يحملها ويخرجها إلى حي آخر أو إلى مكان بعيد، أما قتلها فلا يجوز، ولذلك هذا من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأن ما وصل الحال إلى أن تستحق القتل، هي مجرد وسخت ولا شيء، ممكن حملها في كرتون في كيس في شيء والذهاب بها بعيدا. الأمر الآخر إذا والله هذه القطة تحولت إلى حيوان متوحش يعذي مثلا ويعني يفسد في البيت وحاول الإنسان دفعه وطرده لكن ما استطاع وترجع وتؤذي، أفسدت وأتلفت وآذت وقد يكون فيها مرض وما تندفع إلا بالقتل، يجوز في مثل هذه الحالة، نص على هذا جماهير أهل العلم. الحديث الذي يتداوله الناس هو مشتهر، الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة من حمير سوداء في النار، قال بسبب هرة حبستها، قال حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني تعمدت حبسها حتى ماتت، هذا اللي استحقت العقوبة بهذه الطريقة. أما الشخص اللي حيوان أو حمام حتى يدفع الحمام إذا ما اندفع إلا بالقتل يقتل في مثل هذه الحالة، لأن هذا يسمى صائل عند الفقهاء. خالد من العين بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة للخمر، يقول في ناس يتحدثون الآن عن الخمر وإنه حرام في وقت الصلاة فقط وإنه كذا وكذا، خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمسلم المرجع في التحليل والتحريم إلى أين؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لكائن من كان أن يحلل أو يحرم وإنما المرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والتحليل والتحريم بغير دليل قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله، لأنه مشتمل على الشرك بالله رب العالمين. الأمر الثاني: شرب الخمر محرم بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع العلماء على حرمة الخمر. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حرم الخمر، ومنها ما جاء في الحديث الصحيح: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي لفظ: وكل خمر حرام. وجاء في الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك يحرم ولا يجوز شرب القطرة من الخمر ولو لم تسكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما هؤلاء الملبسين على الناس اللي يحاولون أن يروجون الحرام ويثيرون الشبهات، فيأتون إلى مثل هذه الآيات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل. هم نسوا بأن الخمر تحريمه جاء بالتدرج، الخمر جاء تحريمه بالتدرج، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو قيل للناس دعوا الخمر ما تركوها، لأن طوال حياتهم كانوا يشربون الخمر. وإنما جاء التشريع الإلهي الذي يراعي الجوانب البشرية والفطر الإنسانية في مثل هذه القضية، فجاء ذكر الخمر على أن فيه منافع للناس وضره أقرب من نفعه. بعدين ضيق مسألة الشرب، وأنه ما يشربون وقت الصلاة لأنه لا يجوز صلاة السكران، لأن العقل الذي هو مناط التكليف غير موجود، العقل الذي هو مناط التكليف غير موجود، فأصبح الناس يتحرجون ما يشربون الخمر إلا بعد صلاة العشاء. ثم لما استعدت أنفسهم لقضية الانتهاء عن الخمر جاءت الآية العظيمة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولفظة اجتنبوه هذه من أقوى ألفاظ التحريم والمنع والنهي. ولذلك يقول أنس بن مالك: كنت ساقي القوم فلما نزلت هذه الآية وجاء من يخبر الناس يقول: انتهوا. قالوا: ربنا انتهينا. شوف التسليم، تسليم الصحابة رضي الله. قال: فأريقت دنان الخمر في شوارع المدينة، أريقت دنان الخمر. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الناس لأنه خلاص أصبح عندهم استعداد وقناعة واستسلام لله واستسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أراقوها في شوارع المدينة. ولما جاء رجل براوية خمر للنبي عليه الصلاة والسلام زجره النبي عليه، جاب هدية للنبي عليه الصلاة والسلام فزجره، قال: الخمر حرمها الله. فساره رجل همس في أذنه فقال: ما قلت له؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قال: قلت له بعها. قال: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. ولذلك يا ابني، الله يحفظك يا خالد، الخمر حرام، قطرة من الخمر محرمة، ولا يجوز الإنسان أن يعني يتفذلك ويتحذلق في مثل هذه الأشياء. وبالنسبة للمدمن الخمر إذا أدمنها والعياذ بالله عوقب في النار في سجن بولس، ويسقى من عصارة أهل النار، وهو ما يصدر من الحريق، حريق أهل النار من الصديد والدماء، يسقى ويقال له: ذق، إنك أنت العزيز والكريم. فالخمر محرمة، فإذا صلى الإنسان وهو سكران فصلاته باطلة سواء كانت فريضة أو سنة، صلاته باطلة سواء كانت فريضة أو سنة. لكن إن كان في حالة الصحو وصلى صلاته مقبولة بإذن الله، صلاته مقبولة من حيث إسقاط الفرض، لكن من حيث الأجر عند الله سبحانه وتعالى. خلصنا؟ ها؟ الله المستعان. طيب، اعتذر من الإخوة الباقين لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.